أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن ما زلنا ولله الحمد نتابع دروسنا في كتاب العقيدة للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، المسمى شرح عقيدة أهل السنة والجماعة. وكنا نتكلم في آخر ركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. وتبين لنا من كلام المؤلف رحمه الله أن القدر له أربع مراتب. القدر له أربع مراتب. المرتبة الأولى العلم، يعني نعتقد اعتقادا جازما بأن الله تعالى بكل شيء عليم. والمرتبة الثانية الكتابة، فنؤمن بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة. والمرتبة الثالثة المشيئة، فنؤمن بأن الله تعالى قد شاء كل ما في السماوات والأرض، لا يكون شيء إلا بمشيئته، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. المرتبة الرابعة الخلق، فنؤمن بأن الله تعالى خالق كل شيء، وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. ولذا نعلم يا إخوان أن قول الله تعالى فمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقول الله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وما تشاءون إلا يشاء الله، لا يمكن أن نشاء الاستقامة أو نشاء الانحراف والعياذ بالله إلا بمشيئة الله عز وجل. لو أراد الإنسان أن يستقيم وأراد الله أن يضله فإنه لا يستطيع إلا بإرادة الله، ولو أراد الإنسان أن يضل وأراد الله تعالى أن يستقيم لاستقام ولم يضل، لأن الله تعالى قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذه الآية أيها الإخوة استدل بها الجبرية، الجبرية الذين يقولون الإنسان مجبر على أفعاله، مجبر على أفعاله. الجبرية يقولون من هذه الآية إنها تدل على أن الإنسان لا يشاء إلا أن يشاء الله. هذه في الحقيقة حجة صحيحة، لكنها حجة عليهم، لأن الجبرية ينكرون مشيئة العبد. الجبرية يقولون العبد ليس له مشيئة، المشيئة لله عز وجل. لكن الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. الآية صريحة في أن الله خلق الإنسان، وصريحة في أن الله تعالى خلق عمله. الله يقول والله خلقكم وما تعملون. ولذا نحن نفسر أن ما مصدرية، ما مصدرية خلقكم وما تعملون، يعني خلقكم وعملكم، وهي على كونها مصدرية واضحة فأن الله خلق عمل العبد. لكن هناك احتمال أن تكون ما اسما موصولا، أي خلقكم وخلق الذي تعملونه، أي خلق مفعولكم. وقد جاء وقد قيل إذا جاء الاحتمال زال الاستدلال، فنقول حتى على القول بأن ما اسم موصول أي خلق الذي تعملون فهي تدل على أن عمل العبد مخلوق، لأنه إذا كان مفعوله مخلوقا ففعله من باب أولى في الواقع، إذ أن المخلوق ناتج عن مخلوق، فيكون هذا دليلا على أن عمل العبد مخلوق من الوجهين. وهذا رد على القدرية، هذا رد على القدرية، نسأل الله العافية. من ينكر العلم والكتابة، من ينكر العلم والكتابة، هل هو منكر للمشيئة والخلق؟ الذي ينكر العلم والكتابة من مراتب القدر، هل هو يعتبر منكرا للمشيئة والخلق؟ نعم نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن غلاة القدرية قديما كانوا ينكرون العلم والكتابة، لكن منكروا في وقتنا الحاضر اليوم قليل، هذا في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فهم ينكرون المشيئة والخلق، لكن يقولون إن الله عالم بذلك. والحقيقة أنهم إذا قالوا إن الله عالم بذلك فالحجة عليهم مخصومون. ولذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ناظروهم بالعلم، إن أنكروه فقد كفروا، وإن أقروا به خصموا. هذه كلمة حقيقية من الإمام الشافعي رحمه الله، يعني يسألهم: هل الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك؟ إذا قالوا نعم انتهى الأمر، وإذا قالوا لا يعلم ذلك وأنكروا علم الله كفروا، نسأل الله العافية. متأخر القدرية يقولون إن الله عالم وكاتب، لكنهم أيضا يناقضون قولهم، يقولون لا يشاء ولا يخلق. ما معنى عالم وكاتب لكن لا يشاء ولا يخلق؟ يعني أنت إذا كان عندك علم وكتبت، هل هذا يدل على أن عندك معرفة ولا لا؟ نعم عندك. فهم يقولون عالم وكاتب لكن لا يشاء ولا يخلق، هذه مناقضة. ولذا نقول كما قال الإمام الشافعي: هل تقرون بأن الله عالم؟ ماذا يقولون؟ إن قالوا نعم، قالوا نعم، وهل تقرون بأن الله كتب كل شيء؟ قالوا نعم. فنقول: هل تقرون بأن ذلك بمشيئته؟ إذا قالوا لا، فنقول: أنتم الآن خصمتم، فما دمتم أقررتم بأنه عالم بهذه الأشياء وعالم بكل شيء وشائن كل شيء، فهل وقع ما وقع من العبد على وفق معلوم الله أو خلاف معلومه؟ فإن قالوا على وفق معلومه قلنا هذا الذي نريده وقد خصمتم، وإن قالوا على خلاف معلومه قلنا كفرتم، لأنه يلزم من هذا أن الأشياء تقع على خلاف معلوم الله فيكون الله تعالى جاهلا، نسأل الله العافية. المهم يا إخوان، يجب أن نعتقد هذا من علم الغيب. كل إنسان يا إخوان يحب أن يعلم شيئا عن الغيب، وإذا جاءنا من الله ومن رسوله ليس هناك أصدق خبر صدق أصدق من الله ورسوله. وكل إنسان يتشوف لأشياء الغيب، علم الغيب، وخاصة إذا كان هذا مصيرنا، هذا الذي سنأتي إليه، لا بد أن نعرف عنه الأشياء الكثيرة. فنحن يجب أن نعتقد أن مراتب القدر التي يجب الإيمان بها أربع: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. وبدأنا بالعلم لأن العلم هو السابق، فإن الله لم يزل ولا يزال عليما، ثم بالكتابة لأنها بعده، ثم بالمشيئة لأنها بعد ذلك أيضا، ولكن المشيئة فيها شيء مقارن وفيها شيء سابق، فالشيء السابق هو أن الله عز وجل بعلمه القديم شاء كل ما أراد أن يفعله من الأصل، لكن المشيئة المقارنة هي مرادنا هنا، وتكون المشيئة المقارنة عند الفعل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وبعد المشيئة يكون الخلق. وعلى هذا فيجب أن تذكر المراتب التالية: علم، كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. ولما ذكرنا هذا فقد يفهم الإنسان من ذلك ما فهمته الجهمية من أن الإنسان مجبر على عمله موافقة للقدر المكتوب، فنقول: ولكن مع ذلك نؤمن بأن الله تعالى جعل للعبد اختيار وجعل للعبد قدرة، بهما يكون الفعل. لكن بالنسبة لعمل الأسباب، الأسباب أيها الإخوة حث عليها الشرع، والتسليم للقدر، وذلك فيما إذا ذهب إلى حاجة يعملها أو يحصلها ثم تعسرت. كل إنسان إذا أراد شيئا يذهب ويبحث عنه، فإذا تعسرت هذه الأمور بعدما عمل الأسباب فهذا طلب الأسباب. يعني مثل طالب يدرس ثم رسب، فهل نقول له: ما دمت رسبت لا تذاكر لأن الله قدر عليك أن ترسب؟ لا، نقول: ذاكر وحاول مرة أخرى. إنسان أيضا حاول أن يأتي إلى العبرة ولكنه لم يوفق إليها، نقول: حاول مرة ثانية. إنسان مثلا مريض وتعالج، نقول: حاول مرة ثانية. فالمهم أنك إذا عملت سببا وتعسر عليك هذا السبب تبحث عن شيء آخر. يعني مثلا لو أنك أردت أن تدخل الحرم ووجدت هذا الباب مقفول، هل تترك الحرم وتعود البيت؟ لا، أبحث عن باب آخر مفتوح أو أنتظر. المهم أن الإنسان أيها الإخوة يعمل السبب، وإذا تعسر عليه أمر يعلم أن المستقبل لا ندري عنه، لكن نحن لا نعلم أبدا أن الله قدر شيء قبل أن يقع، ولكن إذا وقع لا نقول: والله نحن استقللنا به، ونقول: نجزم أن الله شاءه من قبل، وليظل يحاول في ذلك. فالأسباب من القدر، الأسباب، عمل الأسباب يا إخوان من القدر، وليس الكسل والنوم في البيت وترك العمل الأسباب. لا، يعني إنسان يقول: أنا أريد ولد وهو لم يتزوج، مستحيل هذا. إنسان أيضا يقول: أنا أريد مال وهو لا يعمل أو لا يتحرك أو لا يبذل الأسباب. ولذا الأسباب، يقول العلماء، الأسباب من القدر. مسألة الطاعون، هذا طاعون جاء في الشام، جاء في الشام في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه رحل من المدينة إلى الشام، وفي الطريق جاءه الخبر بأن الشام وقع فيه الطاعون. والطاعون كلنا نعرفه أنه وباء ومعدي ومهلك. فتوقف أمير المؤمنين بمن معه وشاور الصحابة، وجاء بهم أفرادا بالنوع، جاء بهم جميعا وشاورهم. لكن ماذا استقر الرأي؟ هل يعودون أو يذهبون إلى هذا الوباء؟ استقر رأي عمر الخطاب ومن معه أن يرجعوا وألا يلقوا بأيديهم إلى التهلكة، قرروا أنهم يرجعوا. لكن القائد الملهم الكبير أبو عبيدة بن الجراح كان في الشام، كان في الشام وكان ينتظر قدومهم، فجاء أبو عبيدة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب، جاء أبو عبيدة رضي الله عنه، قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: أمين هذه الأمة عبيدة عامر ابن الجراح. والذي أيضا قال عمر عند استشهاده: لو كان أبو عبيدة حيا لجعلته خليفة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه أمين هذه الأمة. هذا القائد جاء إلى عمر بن الخطاب وقال: يا أمير المؤمنين، كيف ترجع أفرارا من قدر الله؟ هل تفر من قدر الله؟ ماذا قال له أمير المؤمنين عمر؟ قال: نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله. ففعل الأسباب يا إخوان من قدر الله، وترك العمل من قدر الله، وعدم تأثير الأسباب من قدر الله، فكل شيء من قدر الله. ثم أمير المؤمنين عمر ضرب مثلا عاليا، قال له: أرأيت لو كان لك إبل وكان هناك واد له شعبتان، شعبة مخصبة طيبة وشعبة مجدبة، أترعاه في المخصبة الطيبة أم في المجدبة؟ قال أبو عبيدة: لا، في المخصبة. قال: تراها بقدر الله أو بغير قدر الله؟ قال: بقدر الله. قال: فنحن الآن نعدل عن هذه البلاد التي فيها الوباء إلى بلاد سالمة بقدر الله. لكن لو قال قائل: تكرر ذهاب شخص إلى الطبيب ولم يجده، ذهب إلى طبيب مرة أو مرتين أو ثلاث لم يجد هذا الطبيب يعالجه، فما كيفية الاستسلام للقدر؟ يا إخوان، إذا وقع شيء يكرهه الإنسان ماذا يقول؟ يقول: قدر الله وما شاء فعل. وفي الحديث: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. كلمة ولا تعجز يا إخوان هذه طيبة، ينبغي للمسلمين دائما أن يأخذوا بها. لا يكون الإنسان عاجزا إذا بحث عن سبب وانسد هذا الطريق أمامه، يبحث عن سبب آخر ويعرف أن كل هذه الأمور من قدر الله عز وجل. وهذا تكرر إلى الطبيب ولم يجده، نقول له: فلا تعجز، ما دام في الأمر حيلة فافعل، وإن أصابك شيء يعني بعد فعل الأسباب فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فالأمور الواقعة تكون بمحاولتك أنت وتعجز عنها، وتارة تكون من الله مباشرة كالمرض والحادث وما أشبه ذلك، فكلها يجب عليك أن تستسلم. لكن الشيء الذي فعلت أسبابه ولم تنجح، ولا الشيء الذي ليس لك فيه قدرة ولا حيلة، كل ذلك يقع. لكننا مع ذلك نؤمن، مع إيماننا بهذه المراتب الأربع، نؤمن بأن الله تعالى جعل للعبد اختيار، وجعل للعبد قدرة بهما يكون الفعل. فلولا اختيار العبد للشيء ما حصل الفعل، ولولا قدرته ما حصل الفعل. أرأيت لو أنك تريد أن تكتب رسالة، فإنه لا يمكن أن تكتبها بلا إرادة، ولو كنت لا تستطيع الكتابة إما لجهلك بها أو عجزك عنها، فإنه لا يمكن أن تكتبها أيضا. إذن فعل كل إنسان مقرون بإرادة وقدرة، فلولا الإرادة لم يفعل، ولولا القدرة لم يقع منه هذا الفعل. ولذا الدليل على أن فعل العبد باختياره وقدرته. كل إنسان يعرف أن فعل العبد باختياره وقدرته. ربنا سبحانه وتعالى جعل لك قدرة واختيار، قال فأتوا حرثكم أنا شئتم، فقوله ائتوا فعل، وشئتم إرادة ومشيئة، فأثبت الله للعبد فعلا ومشيئة. أيضا قوله تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، فعندنا إرادة وإعداد، فالإرادة هي المشيئة والإعداد هو الفعل، ولذلك نؤمن ونصدق. انظروا إلى الجبرية، أخذوا بنوع آخر وقالوا الإنسان مجبور على أفعاله لأن الله خلقه وما يعمل، عكسهم أيضا قالوا بشيء آخر، لكن نحن قلنا العبد له إرادة وله قدرة ولكنها تابعة لمشيئة الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى قال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، فهنا إرادة وإعداد، الإرادة هي المشيئة والإعداد هو الفعل، فأثبت للعبد إتيانا بمشيئته، وهي قوله تعالى فأتوا حرثكم أنا شئتم، وإعدادا بإرادته، وهي قوله تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. وهذا الدليل الأول من الأثر. الآيات في هذا كثيرة، والعقل والحس يوافق على ذلك، فكل الناس يعرفون أن أفعالهم بإرادتهم وقدرتهم. ولذا ربنا سبحانه وتعالى وجه أيضا الأمر والنهي للعبد، وهذا يدل على أن له اختيار. أنت في هذه الحلقة وفي هذا المكان، هل أتيت باختيارك أو مجبر؟ أتيت باختيارك. فالعبد له أيضا له إثبات إرادة واختيار. فربنا سبحانه وتعالى وجه للعبد الأوامر ووجه له النواهي. مثلا يقول الله عز وجل وأقيموا الصلاة، وقوله تعالى ولا تقربوا الزنا، هذا موجه للعبد، ولو لم يكن له اختيار وقدرة لكان توجيه ذلك إليه من التكليف بما لا يطاق. فلو وجه الأمر إلى من لا إرادة له لكان هذا تكليفا لما لا يطاق، ولو وجه الأمر إلى من يعجز عنه لكان أيضا تكليفا لما لا يطاق. ولهذا يقول وهو أمر تأباه حكمة الله ورحمته وخبره الصادق في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن الله أحكم من أن يأمر العبد بما لا يمكن أن يفعله، إذ أن أمر العبد بما لا يمكن أن يفعله يعتبر سفها. يعني مثلا لو وجهت إلى امرأة عجوز ضعيفة البدن أن تحمل الصندوق الكبير أو الخشبة الكبيرة، ماذا يقول الناس؟ يقول هذا مجنون سفيه، هذه عجوز كبيرة ما تستطيع أن تحمل حذاءها وأنت تكلفها بحمل الصندوق الكبير، هذا لا يعقل. ولذا لولا أن الإنسان يعمل باختياره وإرادته لكان توجيه الأمر إليه سفها تأباه الحكمة وتأباه الرحمة أيضا، لأن الله أرحم بعبده أن يكلفه بما لا يطيق ويأباه. أيضا خبره الصادق أي خبر الله في قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا كله رد على الجبرية. ليس من المعقول أن الله سبحانه وتعالى يأمرنا بأشياء مجبرين عليها. هم يقولون كل الأمور في الدنيا الإنسان مجبر، طيب لماذا ربك يأمرك وينهاك وعد لك ثواب وعقاب؟ هذا دليل إخوان حكمة الله عز وجل. وهؤلاء رأيهم ضعيف 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 جدا. ولذا ربنا سبحانه وتعالى وجه الأوامر ووجه النواهي، كل هذا يدل على أن للعبد اختيار وأن له قدرة ومدح المحسن على إحسانه وذم المسيء على إساءته، كل هذا يدل على أن فعل العبد بإرادته واختياره، ولو كان بغير إرادة ولا اختيار فهل يتوجه أن نلوم المسيء ونثني على المحسن؟ لا، ليس ذا. ولذا القرآن والسنة مملوءان بالثناء والمدح للمحسنين والذم والقدح للمسيئين. ولولا أن الفعل يقع بإرادة العبد واختياره لكان مدح المحسن عبثا وعقوبة المسيء ظلما. هذا أيضا في العقوبة والثواب، فإذا قلنا إن المحسن يفعل بدون إرادة وبدون اختيار صار مدحه عبثا، إذ كيف تمدحه على شيء لم يفعله باختياره؟ كذلك أيضا عقوبة المسيء تكون ظلما، لأن عقوبته على شيء لا يستطيع التخلص منه وهذا ظلم. ولذا الجبرية تناقضوا في أقوالهم مساكين، ونحن قلنا كل هؤلاء المبتدعة الجبرية ومن معهم لأنهم حكموا عقولهم، لو أنهم حكموا القرآن حكموا السنة ما كان عندهم تناقض في أعمالهم. أيضا هم قالوا لا بد أن نحكم عقولنا في تنزيه الله عز وجل، وهذا غير صحيح. هؤلاء الجبرية يقولون إن الله تعالى له أن يعاقب أصلح الناس وأبعد الناس وليست وأعبد الناس وليست عقوبته ظلما، فإذا قلنا كيف لا يكون ظلم؟ والله تعالى يقول ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. قالوا ولكن هذا ليس ظلم، أليس الخلق كلهم عباد الله؟ قلنا بلى. قالوا إذن له أن يفعل بعباده ما شاء، فنقول نعم له أن يفعل ما شاء لكنه قد حرم الظلم على نفسه. ولذا أيها الإخوة يجب علينا أن نؤمن إيمانا صادقا على أن العبد له قدرة وله اختيار، ولكن ذلك واقع تحت مشيئة الله. لو شاء الله أن تفعل هذا الفعل وأنت لا تريد أن تفعله ستفعله، ولذا كل أعمالنا تحت مشيئة الله، لأن الله هو المالك، مالك ما في السماوات وما في الأرض، فلا يقع شيء إلا بإذنه. اقرأ يا عبد العزيز.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. قوله الرابع أن الله تعالى أرسل الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولولا أن فعل العبد يقع بإرادته واختياره ما بطلت حجته بإرسال الرسل، فالله تعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، ثم قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلولا أن الإنسان يفعل باختياره وإرادته ما قامت الحجة بإرسال الرسل، لأن الذين أرسل إليهم قد يقولون يا ربنا لا نستطيع أن نفعل ولا أن نترك، فالأمر ليس إلينا وعليه، فيكون إرسال الرسل ليس فيه فائدة. فإذا قلنا إن الإنسان ليس له إرادة ولا اختيار، فما الفائدة من أن ترسل رسولا لشخص لا يستطيع شيئا؟ لا فائدة ولا معنى. والله عز وجل أخبر بأن إرسال الرسل تقوم به الحجة، لأن الناس يعصون الرسل باختيارهم ويطيعونهم باختيارهم، وهذا وجه واضح، وكل هذه الأوجه رد على الجبرية. قوله ما بطلت، دخول اللام على ما ضعيف، هذا أيضا وجه محسوس ظاهر، فكل إنسان يحس أنه يفعل الشيء باختياره، يأتي الإنسان ولا يشعر أن أحدا يكرهه، كذلك أيضا يترك الشيء ولا يحس أن أحدا يكرهه، ولو كان الإنسان ليس له إرادة لكان يكره على هذا الشيء، بل إن الإنسان يفرق بين ما فعله باختياره وما فعله بإكراه. فلو قلت مثلا لشخص قم فقال والله ما لي إرادة في القيام، فقلت قم وإلا فصوت في ظهرك، وقام خوفا من الصوت، فهذا مكره. ففرق بين أن تقول له قم فيقول أهلا وسهلا فيقوم، فهذا قام باختياره. إذن كل إنسان يحس بالفرق بين ما يفعله كرها وما يفعله عن رضا. أما الجبرية فيقولون كلها سواء، فشخص ألقاك من السطح إلى الأرض فهذا نزول قهري، وإنسان نزل من السطح إلى الأرض بالدرج وهذا نزول اختياري لا شك، وكل يعرف الفرق بين هذا وهذا، وهما عند الجبرية سواء. فانظر كيف العقول. ولهذا نحن نقول إن المعتزلة أقرب إلى المعقول من الجبرية، لأن الجبرية قولهم لا يتصور أن يقبله أحد.
نعم، يقول كلام الجبرية لا يمكن أن يتصوره عاقل. يعني مثلا لو أن إنسان سقط من فوق السطح، جاء من فوق السطح وقال أنا مستعجل أريد أن أنزل بسرعة، سقط من فوق السطح، يقول هذا مجبر عليه. أو واحد نزل مع الدرج يقول هذا مجبر عليه، هذا كلام معقول؟ ليس معقول، ليس معقول. ولذا حتى العاقل يرى أن كلام الجبرية غير معقول. نعم.
ولذلك يقول بل يفرق تفريقا واقعيا على أن يفعل الشيء باختياره وبين أن يكرهه عليه مكره، وكذلك فرق الشرع بينهما تفريقا حكميا، فلم يؤاخذ الفاعل بما فعله مكرها عليه فيما يتعلق بحق الله. فهل المكره على الشيء يعاقبه الله؟ لا، حتى إن الله تعالى قال في أعظم الذنوب من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فأعظم الذنوب عند الله تعالى الكفر، ولو أكره الإنسان عليه وقلبه مطمئن بالإيمان لم يكفر، والباقي من باب أولى. وقولنا هنا فيما يتعلق بحق الله احترازا مما يتعلق بحق الآدمي، فإن الإنسان إذا أكره على إتلاف مال رجل وأتلفه فعليه الضمان بمال الآدمي، ولو أكره على قتل إنسان مثلا، ما لو أن رجلا ظالما جائرا قال لآخر اقتل هذا وإلا قتلتك، فهل يقتله؟ لا يقتله، حتى لو قال له اقتله وإلا قتلتك، فإنه لا يقتله ويصبر على تحمل القتل، لأنه لا يجوز استبقاء نفسه بإتلاف غيره. ولو أن امرأة في بطنها جنين حي وقيل لها إما أن نقتل الجنين وتسلمين أنت، وإما أن يبقى الجنين وتهلكين، فإنه لا يجوز قتل الجنين، بل يبقى الجنين ولو ماتت المرأة. وإذا قال العقلانيون إذا بقي الجنين وماتت الأم لا بد أن يموت الجنين حينئذ، نكون قد قتلنا نفسين، وإذا قتلنا الجنين وأخرجناه قتلنا نفسا واحدة، والعقل يرى أن قتل نفس واحدة أهون من قتل نفسين، فما الجواب؟ فنقول إذا بقي الجنين في بطن الأم وماتت الأم ثم مات الجنين، فموت الجنين هنا بفعل الله لا بفعلنا، لكن لو قتلنا الجنين صار الموت بفعلنا فلا يحل، وهذه شبهة واقعة. إذن قولنا في حق الله تعالى احترازا من الإكراه في حق الإنسان. ولو قال لك قائل إما أن تذبح هذه البهيمة وإلا حبستك وهي ليست للقاتل، فذبحتها مكرها، فإنه لا يسقط حق الآدمي بل تضمنها لصاحبها. قوله ونرى أنه لا حجة للعاصي على معصيته بقدر الله تعالى، وهذا يحتج به العصاة كثيرا، إذا نصحته وقلت له هذا حرام وتكسب به آثما قال العاصي
يعني
هذا قدر.
لو أن إنسانا يعمل معصية وتقول له يا فلان هذه معصية لله كيف تعملها، هل يجوز له أن يحتج بالقدر؟ يقول الله قدر عليه هذا. يعني مثلا إنسان يشرب الدخان وتقول له يا فلان هذه معصية، يقول لا قدر الله عليه هذا. أو إنسان يأتي إنسان آخر ويقتله وتقول لماذا تقتله؟ قال قدر الله علي هذا. هل يصح الاحتجاج بالقدر على معصية الله؟ لا، لا يصح الاحتجاج بالقدر على معصية الله. ولذا لما جاء أبي سارق عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب واعترف يقول نعم أنا سرقت لكن الله قدر علي هذا وسرقت، قال أمير المؤمنين ما دام أنه اعترف اقطع يده. قال مهلا يا أمير المؤمنين، هذا قدر الله علي، كيف تقطع يدي بشيء قدره الله علي؟ قال أمير المؤمنين ونحن نقطع يدك بقدر الله، الله أمرنا أن نقطع يدك لأنك سارق وهذا من قدر الله عز وجل. فكل المعاصي لا يجوز للإنسان أن يحتج بالقدر. ولذا بعض من الناس الذين يشربون الخمور أو يزنون أو ما إلى ذلك يقول هذا شيء قدره الله علي. ولهذا كان المشركون في قديم الزمان يقولون لو أراد الله ألا نعبد هذه الأصنام ما عبدناها. لا، الاحتجاج بالقدر على المعاصي هذا غير صحيح ولا يجوز. نعم.
قال العاصي هذا قدر الله ولا أستطيع أن أرفع القدر، فكيف تلوموني فيحتج بالقدر؟ فنقول لا حجة له على العاصي بقدر الله، لأن العاصي يقدم على فعل المعصية باختياره من غير أن يعلم أن الله قدرها عليه، إلا بعد الوقوع يعلم أن الله قدرها عليه، لكن قبل ذلك لا يعلم. فنقول أنت أقدمت على المعصية قبل أن تعلم أن الله قدرها عليك، فكيف تحتج بشيء ليس حجة لك؟ إذن لا حجة له على المعصية بالقدر. وذكروا أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد قدم إليه سارق فأمر بقطع يده، فقال مهلا يا أمير المؤمنين، والله ما سرقت إلا بقدر الله. قال عمر ونحن لا نقطع يدك إلا بقدر الله. فاحتج عليه بمثل ما احتج به، مع أن أمير المؤمنين رضي الله عنه له حجتان: حجة يريد أن يلزم بها الخصم وهي الاحتجاج بقدر الله، وحجة أخرى وهي الاحتجاج بشرع الله، يعني إذا قطعنا يد السارق قطعناه بشرع الله وبقدر الله، لكن إذا سرق فقد سرق بقدر الله لا بشرع الله. قوله إذن لا يعلم أحد قدر الله تعالى إلا بعد وقوع مقدوره. قال تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، فلا أحد يدري ماذا يكسب غدا، لكن يقدر ويقول: غدا سوف آتي للدرس وأقرأ الكتاب الفلاني، سوف أراجع محفوظاتي، سوف أراجع مقرراتي وما أشبه ذلك، لكن لا يعلم أنه كاسبه، لأنه لا يمكن أن يكون كاسبا له حتى يعمله فعلا. ولذلك يقول الله عز وجل: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. ونحن نقدر وإذا بالقدر على خلاف ما قدرناه، فيحال بيننا وبين ما قدرنا إما بنقض العزيمة وانصراف العزيمة إلى شيء آخر، وإما بحدوث سبب يقتضي ألا نفعل ما كنا قدرناه. ولهذا قال الله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. لكن لو قلت ذلك على سبيل الإخبار، وهنا فرق دقيق، فهل يلزم أن تقول إن شاء الله؟ يعني إذا قال لك إنسان هل تسافر غدا فقلت نعم وأنت لا تريد أنك تسافر فعلا، إنما تريد غدا، يعني حسب ما في نيتك، فهذا يجوز دون أن تقول إن شاء الله، لأنه إخبار عما في نفسك، وما في نفسك أمر واقع لا يحتاج أن تقول إن شاء الله، لأن الله قد شاءه. أما إذا قلت أسافر غدا بمعنى أني أفعل السفر، فلا بد أن تقول إن شاء الله. ولهذا جاءت الآية الكريمة: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، يعني فاعله فعلا. فانتبه لهذا الفرق. إذن لا بد من ذكر المشيئة إذا أردت الفعل، أما إذا أردت الإخبار عما في نفسك فهذا لا يحتاج إلى ذكر المشيئة، لأن الله قد شاءه وأوقعه في نفسك. ولهذا منع بعض العلماء أن تقول عن شيء فعلته إني فعلته إن شاء الله، كقوله أنا لبست ثوبي إن شاء الله، لكن لو قال بعد الصلاة إن شاء الله فهذا يستقيم، لأن الصلاة قد تنقي لانتفاء روحها وخشوعها مثلا، فيقول إن شاء الله أي أنه صلى صلاة مرضية عند الله. لكن إذا أراد بقوله صليت أي فعلت فعلا فلا حاجة أن يقول إن شاء الله لأنه صلى. فالحاصل أن قوله تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا يدل على أنه لا حجة للعاصي بقدر الله، لأنه لا يدري ماذا قدر الله عليه، فهو قد أقدم على شيء بمجرد هوى نفسه. قوله فكيف يصح الاحتجاج بحجة لا يعلمها المحتج بها حين إقدامه على ما اعتذر بها عنه، وقد أبطل الله تعالى هذه الحجة بقوله سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. لقد أبطل الله تعالى هذه الحجة بقوله سيقول الذين أشركوا، يعني إذا جادلتموهم في الشرك لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، وهم قد حرموا السائبة والوصيلة والحام والبحيرة، كذلك قال الله تعالى مثل ذلك التكذيب كذب الذين من قبلهم، لأنهم يحتجون بالقدر وهم يعلمون أنهم لا حجة لهم فيه، ولكنهم يحتجون بذلك دفعا للمناظرة والمجادلة حتى ذاقوا بأسنا. هذه الجملة تدل على أنه لا حجة لهم، ولو كان لهم حجة ما ذاقوا بأس الله، ولكن الله عذرهم ولم ينزل بهم بأسه، فدل على أن حجتهم باطلة. وما الجواب على قول الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم لو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل؟ فجعل المشيئة عذرا في شركهم، وفي آية أخرى أبطل هذا العذر، والقرآن لا يتناقض. الجواب أن نقول قال الله تعالى ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم تسلية له حتى يرضى بشركهم رضا قدريا لا شرعيا، لأن الله تعالى قد قبل هذا اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا. فذكر الله ذلك تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام حتى يرضى ويسلم بالقدر. ولو أن المشركين احتجوا بمشيئة الله رضا بمشيئة الله ولكن أقلعوا عن شركهم لصحت حجتهم، لكنهم قالوا ولو شاء الله ما أشركوا استمرارا على شركهم. وهذا فرق دقيق يجب على طالب العلم أن ينتبه له، فقول الله تعالى ولو شاء الله ما أشركوا هي نفس قول المشركين ولو شاء الله ما أشركوا، ولكن بينهما فرق، فالمشركون قالوا ذلك احتجاجا بقدر الله على معصيته، والله ذكر ذلك تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم ورضا بقدر الله حتى لا يهلك. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. قوله ونقول للعاصي المحتج بالقدر لماذا لم تقدم على الطاعة مقدرا أن
يعني
الله
العاصي الذي يعمل المعاصي يحتج بالقدر، يقول أنا ما عملتها إلا بقدر الله عز وجل، وهذا احتجاج باطل. لماذا لم يحتج بالطاعة على بالقدر؟ يقول أنا أطيع الله على قدر الله، لماذا لا يفعل هذا الفعل؟ لكن المعاصي يحتج بالقدر، أما الطاعة لا يفعلها ولا يحتج بالقدر، وكلها لا يعلم بها الإنسان إلا بعد وقوعها. أنت ما تدري أنك تصلي إلا إذا صليت، كذلك العاصي ما يمكن أن يعمل معصية إلا بعد أن يقع فيها، فهذا علم غيب عند الله عز وجل. ولكنهم في جانب المعاصي يحتجون بالقدر، في جانب الطاعة لا يحتجون بالقدر، وهذا تناقض وغير صحيح.
ونقول للعاصي المحتج بالقدر: لماذا لم تقدم على الطاعة مقدرا أن الله تعالى كتبها لك؟ فإنه لا فرق بينها وبين المعصية في الجهل بالمقدور قبل صدور الفعل منك. نقول للعاصي: لماذا لم تقدم على الطاعة مقدرا أن الله تعالى قد كتبها، كما أقدمت على المعصية مقدرا أن الله قد كتبها لك؟ إذ لا فرق بين هذا وهذا، فالكل غير معلوم عندك، وحيث لا تعلم أن الله قدر عليك الخير أو الشر إلا إذا وقع. فنقول: لماذا لما هممت بالمعصية لم تقدر أن الله كتب لك الطاعة فتعملها؟ إذ لا فرق بينها وبين المعصية في الجهل بالمقدور قبل صدور الفعل منك، وبذلك بطلت حجتك. ونقول أن أنت إذا قدرت أن السيئة كتبت لك فقد أسأت الظن بالله، ورأيت نفسك لست أهلا للعبادة، فلماذا لم تقدر أن الله كتبك من المتقين فتتقي الله؟ فأنت الآن قدرت أن الله كتبك من المسيئين العاصين، وهذا لا حجة لك فيه.
يا إخوان، في المبتدعة يستدلون بأدلة متناقضة عندهم، أدلة القرآن ليس فيها تناقض، لكن الأدلة في الأدلة نسأل الله العافية في تناقضهم هم، لأنهم يناقضون أنفسهم بأنفسهم. انظروا إلى صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف كان أدبهم رضوان الله عليهم. الرسول عليه الصلاة والسلام يوما من الأيام أخبر بأن كل واحد قد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، كل واحد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. ماذا قال الصحابة رضوان الله عليهم؟ قالوا: يا رسول الله، ما دام أنه قد كتب مقعده أفلا نتكل وندع العمل؟ ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ويوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم وابنته إحدى بناته تدفن في القبر، فقال: ما من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. كتب في علم الله وليس في علمك أنت، أنت لا تعلم، لكنك مأمور بالعمل فأنت تعمل، فها كل هذا مكتوب في علم الله عز وجل. ولذا قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل وندع العمل؟ ما دام الشقي كتب شقيا والسعيد كتب سعيدا، ألا نتكل؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا. ثم ذكر جملة عظيمة: لو اجتمع أكبر الفصحاء على أن يعبروا بمثلها اختصارا واقتناعا ما استطاعوا. قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وأنت إذا عملت فأنت ميسر لما خلقت له، فلا نتكل على الكتاب. ثم قرأ قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. هذا فعل اختياري، فأعطى أي فعل المأمور، لأن فيه تكلفا للفعل، فهو بذل النفس وألقى أي المعاصي وصدق بالحسنى، التصديق بالأخبار. فإذا رأيت أن الله من عليك بالإعطاء والاتقاء والتصديق بالأخبار فأبشر أن الله ييسرك اليسرى، كما قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ونيسرك لليسرى. وقد قال تعالى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. كل هذه الأمور الغيبية علمها عند الله، ولكن أنت اعمل ونافس غيرك في طاعة الله، ابتعد عن معاصي الله ونافس غيرك في طاعة الله عز وجل، لتكون من هؤلاء الذين كتبت مقاعدهم. فعلينا أيها الإخوة أن لا نحتج بالقدر ونقول هذا مكتوب علي ونستسلم. لا، لا بد من العمل، لكن العمل على وفق شرع الله، ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا العاصي المسكين الذي يقول الله كتب علي أن أعمل كذا، الله كتب علي أن أعمل كذا، لو قلت له لو كنت تريد السفر لمكة، ومكة لها طريقان، أخبرك رجل صادق أن أحدهما فيه خوف وفيه لصوص، والثاني الطريق الثاني سهل، ما هو الطريق الذي ستذهب له؟ الطريق اللي فيه لصوص أو الطريق السهل؟ الطريق السهل الذي ليس فيه خوف، ولذلك لا يمكن أن تسلك الذي فيه لصوص ونقول إنه مقدر عليك، وإلا لا، لا، أنت باختيارك تختار الطريق الأصلح. ولو فعلت وذهبت إلى الطريق الآخر الذي فيه لصوص لعدك الناس من المجانين، عدك الناس من السفهاء. فإنسان يسافر إلى مكة فنقول له إذا سافرت مع الطريق الأيسر فإنه صعب ومخوف، ممتلئ بقطاع الطريق، ممتلئ أودية وجبال، هذا خطر عليك، لكن الطريق الآخر سهل معبد ميسر. فقال سأذهب مع الطريق الصعب، نقول له لماذا؟ لماذا تذهب مع الطريق الصعب؟ قال لأنه مقدر مكتوب علي، سيقول الناس عنه هذا مجنون، من الذي أجبرك على هذا الطريق؟ من الذي أجبرك على هذا الطريق؟ كيف يسلك الطريق المخوف وعنده الطريق الأسهل الآمن ثم يقول مكتوب علي؟ فالآن أمامك طريقان بينهما الله عز وجل لك، فقال وهديناه النجدين. أنت يا الإنسان ربنا بين لك طريقين، طريق يذهب بك إلى الجنة وطريق يذهب بك إلى النار، ولذا ربنا يقول وهديناه النجدين، أي دللناه على الطريقين، طريق سهل آمن واضح غايته رضا الله والجنة، وطريق آخر مخوف كله قطاع طرق وشوك وشياطين وغيرهما، ولذا العاقل يسلك الأول. كما أنه طلب الشرع فهو أيضا مقتضى العاقل، لكن هؤلاء الجبرية ومن معهم نسأل الله العافية زاغوا فأزاغ الله قلوبهم. وقد قال الله تعالى قل هو للذين آمنوا، القرآن، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، لكن من هو المؤمن الذي الآن قرأ القرآن وفهم معانيه واستفاد منه؟ لأنه هدى ودلالة وأيضا شفاء من أمراض القلوب. وربنا سبحانه وتعالى يقول والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. لكن أيضا نسأل الإنسان كما سألناه في الطريقين إلى مكة، طريق سهل وطريق صعب، والعاقل يسلك الطريق السهل. أيضا لو عرض على إنسان معه شهادة، لو عرض عليه وظيفتين إحداهما مرتب عالي وأخرى مرتب ضعيف، ما هو الذي سيختاره؟ سيختار الناقصة ولا العالية؟ يختار المرتب العالي، ولذا كيف للعاقل أن يختار الأقل في الدنيا وفي الآخرة من الأعلى؟ لا بد أن يختار الأعلى، تختار الجنة، النار عقوبة. ولذا الإنسان إخواني يختار لنفسه دائما عمل الآخرة، لأن الله أخبرنا أن الآخرة لهي الحيوان. ما معنى الحيوان؟ الحياة المستمرة إلى أبد الآباد، لكن هذه الحياة التي أنت تعيش فيها الآن يكون فيها أمراض ويكون فيها مشاكل ويكون فيها تعب ويكون، لكن هناك الآخرة أمان، أمان من المرض، أمان من الخوف، أمان من الجوع، أمان من كل شيء. ولذلك في الآخرة وفي الجنة، نسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة، فيها سعادة النظر وسعادة العمل، سعادة الروح وسعادة الجوارح، كما أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبرنا ربنا سبحانه وتعالى، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولهذا لو أن الإنسان الذي لا يحصل إلا على خمس آلاف كلما جاء وقت الترقية يطالب ويتعب في المطالبة، هذا باعتبار الواقع لا باعتبار الموافقة، فأنا لا أرى أن الموظف يطلب الترقية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشيخ ابن عثيمين قال: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وإلا فلا تتبعه نفسك. فالمال في الحقيقة من المال العام الذي هو من مال المسلمين عموما. المهم، نقول لهذا الرجل الكسول: لو عرض عليك وظيفتان إحداهما أكثر مرتبا أخذت الأكثر، فكيف تختار الأفضل في أمر الدنيا ولا تختار الأفضل في أمر الآخرة؟ ولذا هؤلاء الذين يحتجون بالقدر وهم الفساق، الفساق والعصاة هم الذين يحتجون بالقدر، تجدهم أكثر الناس مسابقة في أمور الدنيا، في أمور الدنيا، ويختارون الوظائف الكبيرة، ولا يمكن في يوم من الأيام أن يحتجوا بالقدر، لا، ما قال هذا قدر الله، فهم يحتجون بالقدر في شيء ولا يحتجون به في شيء آخر. لكن مثلا هذا لو قلت له: نراك إذا أصبت بمرض جسمي طرقت باب كل طبيب لعلاجك، وصبرت على آلام العمليات الجراحية وعلى مرارة الدواء، فلماذا لا تفعل مثل ذلك في مرض قلبك بالمعاصي؟ هؤلاء المسرفون إذا أصيب أحدهم بمرض بسيط يعني مثل الزكام، تجده مثلا ترتعش جلوده خوفا من الموت ويطلب من كل طبيب ليداويه، لكن مرض القلب لا يبالي به كثير من الناس، مرض القلب الذي أظلم قلبه بآثامه ومعاصيه لا يهتم به، ولا يذهب إلى عالم ويقول: علمني كيف أصلي، علمني كيف أزكي، علمني كيف أصوم، ولا يذهب لرجل عابد يجلس معه ساعة يزداد قلبه رقة وخشوعا. ولهذا كان بعض السلف رحمهم الله تعالى إذا لقي بعضهم بعضا يقول: يا فلان اجلس بنا نؤمن ساعة، يجلسون يتذاكرون أمر الآخرة، أمر الجزاء، أمر الأعمال، لكن نحن الآن في اجتماعاتنا هل نذكر الآخرة؟ هل نتحدث عن الجنة؟ هل نتحدث عن النار؟ هل نتحدث عن أعمالنا؟ كيف العمل الذي يوصلنا إلى الله عز وجل؟ كثير منا مفرط، كثير منا ما يسأل نفسه: هل أنا مستقيم على طاعة الله، منفذ لأوامر الله، مجتنب لنواهيه؟ ولذا في أمراض الأجسام الإنسان كالبرق يذهب إلى الأطباء ويبحث عنه، ولكن في علاج أمر الآخرة وضعف أموره الآخرة لا يهتم بها. ولذا هؤلاء الذين يحتجون بالقدر على المعاصي لو خاطبتهم في مسائل الدنيا لوجدتهم لا يستدلون بالقدر ولا كأنه شيء مقدور، فلماذا لا تفعل مثل ذلك في مرض قلبك في المعاصي؟ المهم، القاعدة الخلاصة أن العاصي لا حجة له في معصيته بقدر الله عز وجل، ولهذا لا يجوز لنا أبدا أن نصادم الشرع بالقدر، فالشرع والقدر كلاهما صنوان لا يكذب أحدهما الآخر بل يساعد أحدهما الآخر. والقدر كما قال بعض العلماء القدر سر مكتوم أي مكتوم عن الخلق لا يعلمونه إذ لا يعلم ما في غد إلا الله. هذا شاعر من الشعراء القدامى يقول علمت ما في غد والأمس قبله ولكني عن علم ما في غد علمت علم اليوم والأمس قبله. هذا زهير بن أبي سلمى علمت علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي. فالإنسان يحتج بالقدر وهو لا يعلم عنه. ما تقع السرقة إلا بعد علمه فكيف يحتجون بشيء لا يعلمونه. ولذا القدر سر مكتوم عن الخلق لا يعلمونه لا يعلم ما في غد إلا الله كما قال تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. ولما قالت الجارية مع جوار يغنين ويندبن في من قتل من آبائهن في أحد أو في بدر دخل النبي عليه الصلاة والسلام عليهن فقالت إحداهن وفينا رسول الله يعلم ما في غد. نهاها الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لا تقولي هكذا ولكن قولي ما كنت تقولين أما هكذا فلا. فغلق عليها باب الشر وفتح لها باب المباح فلم يقل لها لا تتكلمي أبدا بل بين الممنوع ثم بين الجائز. وهذه طريقة القرآن والسنة إذا ذكر الممنوع ذكر المباح لئلا ينسد الطريق أمام الإنسان. ومعلوم أن الإنسان إذا قيل له لا تفعل كذا من أول الأمر تضيق عليه وتضيق عليه نفسه. والدليل من القرآن قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا وقوله تعالى لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم إذا منعك من طريق فتح لك الطريق السليم، إذا منعك من طريق فيه ضرر بين لك الطريق الذي ينفعك. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عافنا في من عافيت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.